السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما يحب ويرضى. فقد بدأت العشر، فأسأل الله أن يكون دخولنا لهذه العشر ولهذا الموسم دخول صدق، فنسأل الله أن يدخلنا مدخل صدق ويخرجنا مخرج صدق. تخيل أنك كنت تريد ولدا، يعني تخيلوا ان كان نفسك في ولد او كان نفسك في ولد حتى يكون عضدك وساعدك، وبالفعل رزقت هذا الولد، ليس ليحمل هذا الولد مجرد اسمك ورسمك، بل ايضا ليحمل هم قضيتك وهم ايمانك بكل ما حاربت من اجله. ويتخيل أن الله سبحانه وتعالى بعدما رزقك إياه صار هذا الغلام يسعى معك في مصالحك، صار ينوب عنك ويقوم مقامك في أعمالك في مشاويرك. وتخيل أن كل آمالك وكل طموحاتك قد تحققت فيه، ثم فجأة يجب أن يزاح من كل هذا. ما شعورك؟ وكيف سيتم هذا؟ هل هيكون بحادث؟ هل سيكون بمجرد قضاء وقدر مما لا سبيل أمامك إلا الصبر؟ لا، سيكون هذا كله بيدك أنت. فتخيل أنك ستذبحه بيدك، نعم تذبح ولدك من كل الابتلاءات والبلاءات اللي موجودة في القرآن الكريم اللي مرت على الرسل من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن لم يصف أي منها بكونها بلاء، ناهيك أن يصفه بالبلاء المبين إلا في هذه التجربة. الله أكبر، البلاء المبين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت. الله أكبر، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ثم يعلق الله على هذا الأمر إنا بالتوكيد، إن هذا لا، واللام ديت فيها القسم، لهو البلاء. ولم يكتفي القرآن بهذا، بل المبين. الله أكبر، وفديناه بذبح عظيم. فإن رب العالمين من كل هذه البلاءات لا يصف بلاء بأنه مبين إلا هذا البلاء. وكل أب وكل أم سوي متزن ما زال على فطرته يعرف أي نوع من هذا البلاء. أن تذبح ولدك بيديك، سبحان الله، مجرد التخيل أن الإنسان يتخيل هذا الأمر مرعب. يعني موضوع الانتحار، موضوع ان القضاء هو اللي يقوم بالامر ده ممكن، لكن أعظم امتحان يمكن أن يواجهه إنسان على الإطلاق أن يضحي بولده وبيده هو. فهذا لم يكن امتحان مبين وبلاء مبين لإبراهيم فقط، بل لإسماعيل أيضا، لأن إبراهيم واجه هذا البلاء المبين، وأيضا إسماعيل واجه هذا البلاء المبين. أين يكمن بلاء إسماعيل؟ يعني إذا قلنا أن بلاء إبراهيم أنه يذبح ولده، فأين إذن بلاء إسماعيل؟ هل لمجرد أنه استسلم وأنه صبر؟ نعم لا شك، ولكن بلاء إسماعيل يختصر أنه قبل أن يذبحه أبوه. بلاء أن يذبحه أبوه هو ده البلاء المبين، مش مجرد أن هو الأمر ينتهي خلاص، لا، أن يرضى أن والده هو اللي يذبحه، ده بلاء شديد أوي. وذلك تم الحوار الأسري الرائع بين إبراهيم وبين إسماعيل عشان يبين لنا قد إيه نوع العلاقة اللي كانت بتربط بينهم. وشوفوا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يعلم أن إبراهيم يشتاق إلى الولد، يتمنى الولد، وجاء ويأتي هذا الولد متأخرا لإبراهيم. فبطبيعة كل إنسان يتعلق بهذا الأمر، ولكن قلب الخليل لابد أن يصفو لخليله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضعه في المواجهة. فجاء هذا الاختبار، وهذه الأسرة الخليلية السماوية سبحان الله ما منهم إنسان إلا وتعرض لهذا البلاء المبين، حتى هاجر كل واحد يقابل بلاءه. فسيدنا إبراهيم تعرض للبلاء، وابنه تعرض للبلاء، وهاجر هتتعرض للبلاء، تتعرض للبلاء وتواجهه لوحدها زي ما هيجي معانا إن شاء الله. فحوار سيدنا إبراهيم بينه وبين والده بيبين قد إيه العلاقة. إبراهيم يقول لابنه إنه رأى في المنام، وما يقولوش بكل وضوح وصراحة أن الوحي يأمره بكذا وكذا وكذا، ولكن يقول له ويخفف العبارة. ونعم هو رأى في المنام، لكن هو علم أن هذه الرؤية وحي، ولكنه يخفف العبارة، يلطف، كأنه يترك له مجالا إذا أراد أن ينفذ من هذه النافذة أو يعني يتهرب من هذا الأمر وهو ما زال صغيرا، كأنه يفتح له باب يمكن من خلاله أنه يتخفف من تنفيذ هذا الأمر. وسبحان الله بيقول له إيه؟ فانظر ماذا ترى. يا سلام على التربية يا جماعة، يا رب يعلمنا ويفهمنا ويرشدنا ويبصرنا ويربينا. ياريت الأباء وياريت الأمهات يتعلموا من سيدنا إبراهيم. شوفوا هو بيتعلم، هو بياخد هذا القرار، وقراري أمر هو عارف، ومع ذلك يا سلام على الجلسة الأبوية الرائعة دي، تحدثوا معهم حتى لا يتحدثوا مع غيركم، تكلم مع ابنك بدل ما يتكلم مع حد تاني، اشبع هذه الرغبة، رغبة الود والأنس مع أولادك حتى لا يشبعها سواك. أوحش حاجة إن تلاقي الولد والبنت بيحبوا يتكلموا مع حد برا الأسرة، يا ده مهم جدا يا جماعة ننتبه ليه. خلي بالكم اوعوا تكون بناتكم بتحب تتكلم مع حد من برا وتحكي معاهم، ليه؟ لان هي مش وجدت الانس، ده مش لقت الحوار. الحوار ده يا جماعة اللي ما فيهوش امر ونهي، الحوار اللي فيه النقاش الراقي، الحوار الامن، ان ابنك يشعر بالامن والامان. تقول له خلاص ادخل على والدك وكلمه، يبقى داخل في غاية الاطمئنان والأمان، كما دخل الشاب على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، يعني بيقول له يا رسول الله أنا مش قادر، الوضع صعب معايا، فأنا عاوز يا رسول الله أنك تعمل لي استثناء فأذن لي في الزنا. ياه يا سلام على رقة ورأفة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن يغلب على ظن شاب إنه يدخل على النبي وهو في غاية الأمن والأمان يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ما الذي حملك أن تتجرأ وتتكلم مع رسول الله بهكذا بهذا الأمر؟ هو يقول لك أنا كأنه يقول إنه وجد نار في قلبه، هو شاف إن في مشكلة في قلبه ومش قادر يتحملها، يروح لمين؟ يتكلم مع مين؟ يروح يتكلم مع واحد يأمنه لو تكلم. راح للأمان كله، راح للحب كله، راح للطمأنينة كلها، راح للرحمة المهداة، راح للذي أرسله الله أو ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين، راح له. هل ابنك ممكن يجي لك؟ ابنك لما بيشوف حاجة بتفزعه ممكن يجي يحكي لك. يا سلام على الجلسة اليعقوبية لما سيدنا يوسف يشوف رؤية، يروح لمين؟ أروح لمين؟ وفي غيره، والدي طبعا. يا سلام على العلاقة عما بتكون كده، خاصة بين الشباب واللي مقبل على بلوغ أو في سن البلوغ ويتكلم مع والده. على فكرة مش شهامة والله إن أولادك بترعبوا منك، ولا شهامة والله إن بناتك بتخاف منك وبتترعب منك، دي مش حاجة حلوة يعني، ده مش الأدب ومش ده الاحترام، لا لا لا، ده بيسموه الانسحاب. فهو وإن كان جسديا أمامك ولكنه قد هرول بعيدا عنك، هرول بعيدا عنك بنفسه، سافر بنفسه إلى غيرك. سيدنا إبراهيم بيكلم إسماعيل بيقوله أنا رأيت فأنت ماذا ترى؟ الله أكبر، بيقوله أنا شفت، طب أنت شايف إيه؟ إبراهيم هو فهم الأمر وأخذ قرار فعلا حاسم من طرفه، لكن هذا لا يجعله أبدا أن يقرر بالنيابة عن سيدنا إسماعيل، ده ما يجعلوش أنه ياخد القرار بعيد عن إسماعيل ويقرر كأن إسماعيل ده شخصية غير موجودة، لا، على إسماعيل أيضا أن يقرر بنفسه هذا المستقبل، على إسماعيل أن يجتاز هذا البلاء المبين بنفسه أيضا إن أراد، لأن هذا القرار لن يكون قرارا إبراهيميا منفردا بامتياز، لا، زي سيدة هاجر. يعني إبراهيم عليه السلام حتى لو بقي مع هاجر كان ينبغي أن تواجه هذا البلاء، هي لازم تتعرض لهذا الأمر. ليه؟ لأنك في بلاءات يا جماعة في الحياة لازم هتواجهها، طول ما حضرتك بتواجه بلاءات الحياة والاشتباك مع الحياة التي سيقابلها ولدك أنت بتقابلها بالنيابة عنه، فقل لي بالله عليك، قل لي بالله عليك متى سيكون هذا الولد جاهزا للحياة ومعارك الحياة. المهم سيدنا إبراهيم يحدث هذا الصغير، حدثوهم صغارا يحدثوكم كبارا، الطفل ده ما تيجي تتكلم معاه ما تيجي تكبر تلاقيه لا يأنس إلا معك، حتى بعد ما يتزوج مشغول بيك كل شوية يتكلم معاك، يا ولدي ماذا تقرأ، ماذا ترأى، حظك شايف إيه. لكن ليه كتير جدا من الأولاد أول ما بيتجوزوا علاقتهم بالآباء بتضعف، وحتى عما بيروحوا يقعدوا مع والدهم ولا حاجة الكلام قليل، ليه؟ لأنه لم يتكلم معهم صغارا. شوفوا زمان وانتوا صغيرين عمك خالك خالتك عمتك اللي كان بيتكلم معاك كتير وانت صغير وبيتحكي معاه وبيحكي معاه، عما بتكبر بتلاقي نفسك تحن إلى هذا الرجل. لماذا؟ لأنه حدثك صغارا فلا تجد إلا أنك تحدثه وتحدثوهم وأنتم كبارا، ودي أحد الحاجات اللي بتزيل الاكتئاب من السن الكبار، كبار السن، كبار السن اللي أحد الأسباب اللي بيجيلهم اكتئاب بسبب إيه؟ إن مش بلاقي حد يتكلم معاه ويحكي له. وبعض الناس يقول لك خد تعالى أنت ليه مش بتحكي لي؟ يا حاج الحاجات دي ما بتجيش كده بالعافية والله، الكلام ده ما بيجيش كده، الكلام ده مش بالعافية هتاخده مني، الأرواح جند، الله أكبر. فهذه الجندية المتآلفة، أيهما تعارف ائتلف أيهما تناكر اختلف. اوعى تكون انت وابنك او انت وبنتك ارواح متنافرة فبالتالي طارت بعيدا عنك. سيدنا اسماعيل والده يعرض عليه عشان نشوف بقى، سنرى اسماعيل وهو يرى ما يراه ابوه ويخبره انه سيكون ان شاء الله من الصابرين. الصابرين على ماذا؟ الصابرين على ماذا؟ على عملية الذبح، ليس الذبح فقط ولكن على ذبحه بيد أبيه. يا جماعة إسماعيل ده مش بمجرد إن هو يوافق، إن البعض ممكن يحبسها ويقول لك إسماعيل ده يعني مجرد سمع كلام والده ومش عارف إيه، إيه الانسحاق اللي كان أمام أبيه ده؟ ده شخصيته زائبة أبدا، ده مش يدل أبدا على أي شيء في الشخصية إلا مدى قوة هذه الشخصية وقد إيه إن هذا إنسان نبيل. لأن إسماعيل كان يشعر بما يعانيه أبوه، لكنه ليس طفل مدلل يستغل مشاعر الأبوة ويبدأ يضغط على والده، ولا يتجاوز هذا الأمر وينتقل ويبص على المبادئ. إسماعيل اللي بلغ السعي مع والده كان جوابه لأبيه يمثل الاختبار الأكبر لأبيه، هل نجح فعلا في بنائه؟ هل نجح فعلا سيدنا إبراهيم في جعل إسماعيل يتشرب القضية، تسير في دمه، تتنفس معه في شهيقه أو زفيره، أم أن كل شيء بدا كما لو كان لم يتجاوز إلى الأعماق، لم يتجاوز السطح إلى الأعماق؟ عشان كده سيدنا إبراهيم قدر الله على كل أفراد أسرته بلاء خاصا حتى يعني يتشربوا هؤلاء القضية. مش مجرد أنا زوجتي معايا في الهدف ومعاك في الهدف ده على طول على فكرة بتقول لي إذن لن يضيعنا الله. هي ممكن تقول كده في التكييف طول ما هو على 26 والدنيا هادية كده وردد الباب وكوبات المية الساعة ولا بأس ببعض الفستق والحاجات دي كلها جنبك، ممكن تقول لك إذن لا يضيعنا الله، لكن لازم تتعرض هي برضو لبلاء عشان نبدأ نشوف فين بقى يضيعنا الله ده. احنا شوفنا اسم إبراهيم كويس جدا، عاوزين نشوفك، عاوزين نشوف ابنك. وبلاءات ايه؟ بلاءات لازم يكون المبدأ والقضية والمبدأ اللي انت عايش عليه دائما يا جماعة، وأنت سائر إلى الله لازم في محطات تلاقي نفسك كده مرة واحدة قدامك مبدأك وقدامك مصلحة، تختار إيه؟ لازم يتعارضوا مع بعض، تلاقي كده مرة واحدة كده أنت مصلحتك ومنفعتك أنك تشتغل في الشغلانة دي، لكن مبدأك بيقولك لأ، في شيء مريب، في حاجة غلط، المال ده مش سالك، ده مبدأك، لكن المصلحة ما أنت مش لاقي تاكل عيش وأنت شايف الظروف، وبعدين خلاص هيثم كبر وقلق مين هيتجوزها، فتلاقي فيه ضغوط وهذا الاختبار مقدر. ها ماذا ستصنع؟ اختار مبدأها كل ما يحبه الله ويكون أحب سأرتكب جواده، أي حاجة ربنا بيحبها أنا هعملها. فتعرف أن ربنا عارف أن النقاب والنقاب حتى عندها هي يعني ان هو مستحب مش واجب، بس هي بينها وبين نفسها عندها مبدأ حتى لو هو مستحب طالما من الشرع وربنا بيحبه والنبي بيحبه انا هعمله. الله على المبدأ، مبدأ جميل جدا. لكن تيجي تلاقي زميلها في الجامعة كلهم ما شاء الله لابسين لبس معين ومش عارف ايه، فيلاقي الموضوع ده يضغط عليها، فترجع تقولي على فكرة النقاب مش كل حاجة على فكرة، وعلى فكرة ان الانسان معدنه مش من الظاهر، واهم حاجة الجوهر مش اهم حاجة المظهر، وتبدأ تدخل كده في حتة كده ايه، عارف الانسان العميق لازم يتكلم بعمق معين، هو عارف هو بيتكلم ليه باللغة دي، هو عارف ليه بدأ يدخل في الفيلسوف اللي تلاقي كده، عارفين انت الاخت اللي بتلبس النظارة الواسعة دي المدورة دي وتبص كده من تحت النظارة وتبدأ تكلمك باللغة دي. فلازم تلاقي بلاءات بالطريقة دي. إسماعيل نعم كان قد بلغ السعي حقا، بس بلغه وتشربه مش بمجرد السعي المشي لا، وبرضو موضوع المنهج إسماعيل لما كان في هذا الاختبار ربنا وفقه أن ينجح ويفوز فيه، كان ممكن يجادل والده، ده دي رؤية، وأن الوحي لم يخبره بذلك حرفيا، سبحان الله. لكن من يبلغ السعي يكون أنضج من هذا بكثير. عشان كده كان أحد المعاصرين يقول إيه؟ اعتنق مذهب الرجولة، أو كن رجلا ثم اعتنق أي مذهب، لن تجدني إلا نبيلا معك. بيقول له بص اختلف معايا زي ما انت عاوز، بس خليك راجل نعرف نتناقش، لكن بلاش عم نزل مع بعض ندخل في حوار كده، حوار لا يليق بالرجال، لا يليق بالرجال. عشان كده كان في واحد راجل عاقل قوي قوي، كنا نتكلم مرة في مواصفات العريس، وبعض الناس يقولوا يكون دين ويوضعه 1 2 3 4 والكلام ده، فأنا بقول له طب وحضرتك؟ قال لي أنا بالنسبة لي أزوج بنت المين؟ لرجل دين، لكن قبل ما يكون دين لابد أن يكون رجل، لأنه إذا كان دينا ولم يكن رجلا لا أستطيع أن أعيشه، مش عارف أعيش معاه، لازم يبقى راجل. فأول حاجة زي ما أنت كده تقولي أهم حاجة يكون إنسان، لأن أنت ممكن يكون في واحد متدين بس مش راجل. أما تيجي تدخل كده معاه في حوارات، تعالى حبيب قلبي أنت قلت كذا وكذا وكذا وكذا، ليه قافل موبايله؟ يقول لك لا ماليش دعوة، لا أنت بكلم والدي. الله 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 الله، حبيب قلبي إحنا بنتكلم مع رجال ولا بنتكلم مع مين؟ لو في يوم من الأيام زعل معاها ماذا سيفعل معها؟ احنا اتفقنا ان ده راجل، والراجل ده عنده اخلاق الرجال، حتى في عز الزعل وهي رايحة لوالدها يقولها لا انا هاخدك ورجعك لوالدك، ويرجعها الوالد ويقول له ايه، ويقبل راسه يقول له حج خد هديتك، احنا مش هنعرف نكمل مع بعض، انا ما رأيت منك الا كل خير، لكن لم نتوافق، لا اتوافق معها. ده اسمه راجل يا جماعة، ده اسمه راجل. التسريح بتاعه كده، انت احيانا كده تشوف التسريح بتاعه والانفصال تقولي يا جمالك دعني اصفق لك، لو جاز التصفيق لصفقت لك. ايه الجمال ده؟ يقول لك لان ربي علمني التسريح لازم يكون باحسان، لكن لا، او هو اللي يجي احنا ما نروحش، وهم اللي يعملوا، هو اللي يتصل بيا ويرن عليا وهو اللي يعمل، وهو هي دي الرجولة؟ لا دي مش الرجولة، دي حاجة ثانية لا يليق بالعشر اللي احنا نعلق عليها. فلما أسلم وتله للجبين، هو ده الإسلام، هو ده الحقيقة، تلك اللحظة التي ذبحت فيها كل إمكانيات التردد، اذبح في العشر كل الترددات التي بداخلك عشان تبين حقيقة إسلامك واستسلامك. فاكرين يوم ما إبراهيم قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل ما في حياتي، كل ما في مماتي، كل لله رب العالمين. الكلام سهل ممكن كلنا نقوله، لكن الفعال لا. إبراهيم عاشها حقا، وهنا إسماعيل يتشربها صدقا، ويجي البلاء المبين جهاز كشف الصدق يجي يتحط في الموضوع، تطلع النتيجة إيجابية بامتياز. انتبهوا، هذا البلاء لم يكن الله سبحانه وتعالى يريد منه ذبح إسماعيل، لا يريد منك الله أن تذبح ولدك، كما لا يطلب منك أن تكون ذبيحة لأحد، لكن الفكرة هي أنت عندك استعداد للتضحية ولا لا، أن تكون مستعدا للتضحية بكل شيء، أن تكون مستعد للتنازل عن كل ما بنيته وأحببته وتعلقت به حتى لو لم يكن فيه ما يخالف شرع الله، لكن أن تكون مستعد للتضحية به في لحظة ما من أجل أن تنصر قضيتك، تنصر مبدأك. عشان كده الله سبحانه وتعالى لما الله الاختبار، أين كان الاختبار؟ ما هو هذا الاختبار؟ الاختبار أن نزيل هذه البذرة، بذرة التعلق، واختبار أشد لإبراهيم وإسماعيل، التعلق الذي صار بينكما حتى أنه بلغ معه السعي. كل يوم رايح خارج تلاقي الطفل كده أول ما يبدأ يتحرك ويبقى عنده مثلا 3-4 سنوات تلاقيه بيخرج مع والده، خلاص دخل في مرحلة بلغ معه السعي، إلى مثلا 10 سنوات كده تلاقي في الرينج ده تلاقيه بيخرج كتير مع والده، بقى فيه ترابط. الترابط ده احنا عاوزين نختبرك. أي اختبار؟ هل الاختبار كان في ذبح إسماعيل؟ يعني هل الاختبار ده والفعل ده كان الله يريد منه أن يذبح ولده؟ لا أبدا. إذا ما كان، ما هو الاختبار؟ الاختبار يا سادة كان يتلخص في هل لديك استعداد للتضحية أم لا. يا سلام عم واحد بينجح، شوفوا ربنا بيعمل معاه إيه. شوفوا إبراهيم لما نجح في هذه التضحية صار شعارا لكل موحد، وصار وجاء عيد الأضحى بسبب هذا الرجل الذي نجح، الذي كان أمة في نجاح هذه الأسرة. لما ضحوا وكان عندهم الكلام ده، لا نخلد ذكركم بقى، ليه انتوا ناس عالية جدا. عشان كده يا جماعة الحج، وانت واقف ورا مقام إبراهيم، خلاصة الحج، خلاصة الحج أو من خلاصات الحج إن شاء الله ما نتكلم فيه، إنك تكون زي إبراهيم وإنت بتصلي ركعتين كده خلف المقام كأنك بتقولي على خطاك. أنا لازم يكون لك آثار في التوحيد والدفاع عن مبادئ التوحيد والبيت، ويخلد ذكرك كما خلد هذا الذي تصير خلفه. فخلاصة الحج أنك تقوم كما قام إبراهيم، وتتذكر هذا خلف مقام إبراهيم. فكان الاختبار عليه أنت عندك استعداد للتضحية ولا لا. نعم عندي استعداد، وهذا أنا أفعل الآن وأضجع ولدي. فماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ لا 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 لا، خذ إبراهيم وبشرناه كمان بحد تاني، بإسحاق. يا سلام، لا ده احنا هنسيب لك إسماعيل يا إبراهيم وعليه عرض كمان، خد عليه إسحاق. ليه؟ إنك انت نجحت. احنا ما كناش محتاجين إسماعيل، كنا نريد قلبك لا نريد ولدك. نحن لم نكن نريد يعني كده الأضحية يا جماعة، كل اللي أنا بقوله ده مقدمة اللي أنا أكلمكم عن الأضحية. ويعني إيه كلمة أضحية؟ هذا الله لا يريد جيبك، الله يريد قلبك. الموضوع مش قصة إن أنا هتطلع 3-4 آلاف عشان جدي ولا السبع وتشارك بكام، لا 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 لا، الموضوع أعمق من هذا بكثير كما سيأتي معنا. فالفكرة أن عندك استعداد للتضحية ولا لا. فاكرين الملك، القصة اللي خدناها وإحنا صغننين في المدارس وفي الحضانات، قصة الأقرع، قصة الأبرص، فاكرين انتوا القصة دي؟ والرجل الأعمى اللي كانوا ثلاثة وكل واحد تمنى أمنية، واحد يتمنى أن يكون لي غنم، واحد يكون لي كذا، وبعدين ربنا بعت ملك يختبرهم ويجي لهم في الصورة دي حد شبههم، والوحيد اللي نجح الأعمى. بس انتوا فاكرين ايه اللي حصل؟ قال له ايه؟ قال له أنا راجل مسكين وبتاع، وأعطني مما أعطاك الله. فقال له خذ ما شئت ودع ما شئت. قال له إيه؟ قال له أمسك عليك مالك، لا لا خلي حاجتك معك، فإني ملك، أنا رسول من الله. وبدأ يبشره إن الله قد رضي عنك وسخط عن صاحبيك. ياه، ما الاختبار كان في إيه؟ خلاصة الاختبار يا أولي الألباب كان في ماذا؟ كان في أنت لديك استعداد للتضحية ولا لا؟ هتكون صادق ولا لا؟ إيه الاختبار بتاعك؟ أنك تكون مستعد. واحدة تتعب وتدخل المستشفى وتقول عهد علي وعهد بيني وبينك إني سألتزم بزي كذا، مثلا بزي تغطية الشعر لو هي ما كانتش بتغطي شعرها، أو زي النقاب أو أيا كان عهد. وبعدين ثم يشفيها الله سبحانه وتعالى ويمن عليها بالعافية، ومجرد أن تمارس حياتها الطبيعية مرة كأن لم يدعنا، يا تنسى كل حاجة وتقع في الاختبار وتقع في العهود. فين عهودك؟ نسأل الله السلامة. فكان الاختبار أنت عندك استعداد ولا لا؟ عندك استعداد مش عشان إن إيمانك وقضيتك تكون رقم واحد على سلم الأولويات، لا 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 لا، أنت عندك استعداد أصلا ما يكونش فيه سلم أصلا، ما كانش فيه سلم أصلا من البداية، إن يكون قضيتك هي الرقم الوحيد الموجود، هو الأول وهو الأخير. مش يقول لك والله أنا إذا تعارض الدين مع الدنيا أنا بقدم إيه حبيب قلب، أنت عندك استعداد إنك ما تشوفش أصلا إن في أي حاجة قدام دينك، ولا ما عندكش استعداد؟ البلاء المبين، عارفين إيه هو البلاء المبين؟ البلاء المبين إن كل شيء غالي عليك عليك أن تضعه على المذبح، والسكين بيديك، عليك أن تكون مستعدا لأن تفعل هذا، عليك أن تكون مستعدا لتقبل حقيقة أن الجوهر في إسلامك، في أن تكون مسلما تلك اللحظة اللي بترضخ فيها لكل هذا الأمر، تحط كل طموحاتك وكل أمنياتك وكل نجاحاتك تحطها قدامك كده والسكين بيديك، وتبدأ تمارس مهاراتك. عندما أن تكون مستعدا لهذا الأمر فاعلم أنك قد نجحت. ميزة مواسم العشر والحج بيضعك في مواجهة المذبحة دي. الحج بيحطك ويقول لك ويوريك الضرب المفروش بالأشواق، الأشواق بالقاف إنك تقبل عليها، وبالأشواك اللي هتقابلك في حياتك التي لابد أن تمر عليها كما مر عليها الموحدون قبلك إبراهيم وغيره. وتشوف إبليس وهو بيقول لك وعد مالي حاول معاك، عشان كده احنا في الحج بنرجم إبليس. ليه بترجم إبليس؟ عاوز تقول أنا عندي استعداد بالتضحية وعندي استعداد إن أنا أفلت من هذا الأمر. هذا الأمر لابد أنك تسأل نفسك، أنت عندك استعداد أنك تذبح كل شيء معطلك عن طريق ربنا ولا لا؟ عندك استعداد أنك تعمل كده ولا لا؟ عشان لو نجحت في الموضوع ده هينبني عليه إيه؟ عارفين لو نجحت في الموضوع دوت إيه اللي ممكن ينبني عليه؟ واللي ممكن الله سبحانه وتعالى يعني يدبره ليك بعد كده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، الله الله، يبدأوا بقى يخشوا في مرحلة جديدة، بقى تدخل بقى في مرحلة إيه؟ الرفعة، مرحلة إن ربنا يستعملك، إنك ترفع ويرفع بك، تدخل في مرحلة تانية خالص بقى، مرحلة بناء المجد، مرحلة الاصطفاء، مرحلة ان يستعملك. عشان كده يا جماعة التمكين لابد ان يكون بعد الاختبار. هتختبر طبعا، الاختبار ده ممكن يبقى ظاهرا بحاجة شر، ممكن، وممكن يكون بحاجة خير، وممكن يكون حاجة خير انك تسيبها، مش حاجة يعني دايما مش الشر ان بلاء ومرض وسجن وعذاب، لا لا لا، ممكن يبقى حاجة خير قد كده. طيب واختبارك انك تسيب ليه؟ عشان تنجح. فده يا جماعة لب القضية. طيب فكرة سيدنا ابراهيم كان مفترض يذبح مين؟ اسماعيل. مين اسماعيل؟ فلذات الكبد، صح؟ فلذات كبد ابراهيم هو اسماعيل. فكان المراد ظاهرا التضحية بفلذات الاكباد، فاستبدل بالأكباش. فأنت أصلا كان المفترض يعني لو هنقدم حاجة لربنا نقدم أولادنا، فربنا يقول لك لا خلاص بقى، وفديناه بذبح عظيم. فكما فعلنا مع إبراهيم هذه هي السنة بعد ذلك. وده اللي هنشوفه كيف ضحى النبي وكيف كان يتعامل مع هذه الشعيرة وكيف كان يتقابل مع يقابلها بالحفاوة. حفاوة شوفوا هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان بيتعامل مع الأضحية دي بحفاوة عاملة ازاي، والتابعي والصحابة والتابعون من بعدهم كانوا يتعاملوا ازاي بالحفاوة دي، والفقهاء هم بيتعاملوا مع الحفاوة دي وهم بيكلموك. اصلا الأضحية دي حاجة هنقدمها لربنا يا جماعة. ده اللي بيقدم مشروع في الجامعة قاعد يفعص فيه ويقول لك الغلاف هيكون شكله ازاي، طيب من بره هنكتبها عاملة ازاي، هنحط خط، طيب جوه الخط هنعمل ازاي، الاطار بتاع الصفحة، شكل الطباعة، شكل كذا. فتيجي تقول له يا عم يا عم بالراحة يا عم، بيقول لك لا اصل ده مشروع التخرج. ياه. طيب وانت بتقدم حاجة لربنا وانت بتضحي لربنا وانت بتريق الدم لله الدنيا بتبقى كده عفوية؟ لا، يجي الشرع يقول لك ايه السن، سن الاضحية يبقى قد ايه، يجي يقولوا لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ايه. فلو انت بتحبه زي ما انس كان بيقول لك ان النبي ضحى بكذا وانا احبه فافعله كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ايه الجمال ده. ويجي يقول لك ما ينفعش تذبح المريضه اللي عندها كذا، ولا اللي رجليها حصل لها كذا، ولا اللي عينها فيه كذا، ولا كذا ولا كذا ولا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه، اقول لكم وانتم عم تيجي تذبحوا بصوا على جمالها كده، شوفوا شكلها، شوفوا عينيها، شوفوا الاذنين، شوفوا العينين، ايه ده كله، ايه ده كله. يقول لك ايه ده كله، احنا بنشوف الحاجه عشان دي حاجه هنقدمها لربنا، لازم تبقى حاجه جميله. ويبدا التفنن بقى، التفنن ويخطئ. ونشوف الصحابة هم بيحكوا النبي صلى الله عليه وسلم هو بيضحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك وانت بتضحي تعمل ايه، وعما تيجي تذبح تذبح ازاي، وانت بتنيمها تنيمها ازاي، وانت ماسك السكينة تمسكها ازاي، وانت بتبص في عينيها تبص لها ازاي. طب وقبل اليوم، قبل ما نذبحها بيوم، قبل ما نذبحها بساعات، المفترض نعمل معها ايه، ايه الجمال ده كله، ليه ده كله، ليه كل القصة دي، ما خلاص نذبح ونجيب اي حاجة كده. يا اخي انت عم بتيدي ابنك حضانة بدي انك تسأل طوب الارض وتكتب على الفيس وتسأل المعلمين وتسأل الناس احسن حضانة، وتجيب ناس تشوف وناس تختار معاك والكلام ده كله، ودي حضانة، حضانة ده اللي بتشتري فستان الفرح، قاعدة تسأل طوب الارض ونجيبه عامل ازاي وشكله ايه والكلام ده. علاقتك مع الله مش تحتاج انك تعرفها وتعرف هتعمل ايه فيها. سبحان الله، لو ديننا غالي علينا هنبذل ليه، لكن لو هو رخيص، ولا أظنه أنه رخيص على مثلكم، في ناس بتتعامل معه برخص. أعرف بعض الناس يقول لي أنا ما ينفعش أشتري الأضحية إلا لازم فلان بيصلي معاه دكتور بيطري يجي معايا وأقول له بص عليها، شوف لي سنها، شوف لي مش عارف إيه، شوف لي إيه. فبعض الناس يقول لي ليه تعمل كده، ليه أعمل كده، هو أنا واخد حاجة كده أرميها لأي حد؟ يا جماعة ده اللي بياخد حاجة عشان يقدمها الوزير ولا يقدمها لحد يعني، فبيختار كده حاجة يقول له يا عاوزين حاجة كده ملزلزة، عاوزين حاجة كده حلوة، عاوزين كده حاجة تملى العين، عاوزين أول ما يشوفها يحبها، أول ما يحس اللي أنا أكرمته، اللي أنا عملت له هدية كويسة. طب وحضرتك مش هنعمل الكلام ده إلا عما نفهم أصل القضية، تاريخ فكرة الأضحية دي جنة منين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويسددنا وإياكم لما يحب الله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يرزقني وإياكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.